خلينا بالأول نشوف إنه هاي الاتفاقية كانت في نطاق الحرب العالمية الأولى. في قبل الحرب العالمية الأولى كان هناك شيء بيسموه في أوروبا المسألة الشرقية، وهي مشكلة كيف يمكن للقوى الأوروبية أن ترث وتتقاسم تركة الدول العثمانية التي كانوا يتنبؤون بسقوطها. فلما بدأت الحرب بدأت كثير من المشاريع حول اقتسام هذه يعني تركة الدول العثمانية بشكل خاص المناطق العربية. الآن خلينا نشوف إنه أول شيء هاي الاتفاقية بين دولتين يعني عظميين في ذلك الزمان اللي هم بريطانيا وفرنسا. الآن المهم إنه الاتفاقية اتخذت وقت طويل، يعني من شهر 11/15 حتى شهر 11/16، بعدين وقعت في 16/16. العالم ما كانش عارف عنها، فهي إذن اتفاقية سرية افتضح أمرها بعد قيام الثورة الشيوعية البلشفية في روسيا. طبعا الاتفاقية كما نعرف أدت إلى تقسيم منطقة الشرق العربي اللي هي العراق وسوريا الكبرى بين الدولتين العظميين، ويعني هذه وضعت خلينا نقول عقبة كبرى في تحقيق أي نوع من وجود دولة عربية موحدة في منطقة الهلال الخصيب اللي كان يطمح لها كثير من المفكرين العرب والزعماء السياسيين بما فيهم الشريف حسين في مكة وكثير من القيادات العربية في العراق وبلاد الشام كلها. فهي المشكلة الثانية انه كان يعني هناك ضمنا نوع من الاهتمام البريطاني بشكل خاص بتأثير الحركة الصهيونية في مصير فلسطين وما نتج عنه بوعد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب العربي في فلسطين.
بروفيسور، تم التقسيم يعني بعيدا عن قيام أي اعتبار للتوزيع القبلي والعشائري للمنطقة.
في ذلك الزمان الوعي السياسي لدى المفكرين العرب كان في الواقع يتجاوز كل التقسيمات العشائرية والطائفية. يعني إذا بتتبعي خلينا نقول الفكر العربي السياسي منذ نهاية القرن التاسع عشر، خلينا نقول حتى عهد قريب يعني حتى قبل حوالي 10-15 سنة، ما حدا كان يفكر بالتوجهات الطائفية أو العشائرية. كانت طبعا موجودة على المستوى الاجتماعي، لكن كانت الطموحات وطنية قومية بالدرجة الأولى. كان هناك نوع من الطموح والأمل بتحقيق شيء من الاتحاد أو الوحدة العربية. وهنا ممكن أن نشير إلى قيام جامعة الدول العربية في سنة 1946. طبعا حتى جامعة الدول العربية كان هناك تدخل بريطاني في كيف تم ترتيبها. وأنا باعتقادي من أهم الأسئلة التي يجب أن نسألها ليس فقط ما هي تداعيات ساكس بيكو، وإنما ما هي تداعيات الفشل العربي السياسي في تحقيق أي نوع من الاتحاد الحقيقي الواقعي على الأرض. يعني كان بإمكان العرب أن يتجاوزوا ساكس بيكو، لأن بنفس الوقت كانت بريطانيا تتفاوض مع الشريف حسين
صحيح
في مكة في ذلك الوقت، ما عرف في محادثات الحسين مكمهون لإعطاء العرب حقهم في بلاد الشام كلها والعراق. يعني كان هناك وعود بأنها ستقوم دولة عربية في الهلال الخصيب بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إذا انتصر الحلفاء، لأن العرب ساعدوا الحلفاء في الحرب ضد الدولة العثمانية. يعني العرب تخلوا عن الرابط الديني الإسلامي بينهم وبين الأتراك في سبيل تحقيق استقلالهم على المستوى القومي العربي، لكن بريطانيا خدعتهم وفرنسا خدعتهم. لكن المشكلة إنه الزعماء العرب أنفسهم ما كانوش على مستوى الأحداث والتطورات اللي كانت حاصلة. لكن رغم العوامل المشتركة بين البلاد العربية، لغة واحدة، تقاليد مشتركة، تاريخ مشترك إلى حد كبير، طبعا في خلافات كثيرة، لكن رغم كل هذه الأشياء المشتركة العرب لم يحققوا أي نوع من الاتحاد الحقيقي. فباعتقادي هذه الأشياء الدروس، بعض الدروس التي ممكن أن نتعلمها من مأساة ساكس بيكو. وطبعا في ناس بيقولوا الآن أنه داعش ستعيد الخارطة وإلى آخره، لكن كل هذا كلام فارغ.
في قوة أكبر، والموضوع النفط بتحس بروفيسور أحمد أنه لعب دور في التوزيع مثلا، أو نما عند طبعا السلطتين أو القوتين العظميتين فرنسا وبريطانيا أنهم يحاولوا يسعوا في التقسيم أكثر؟
ولا شك، يعني كان هناك مفاوضات أيضا في سبيل استغلال النفط، لأنه في ذلك الوقت ما كانش معروف إلا نفط العراق ونفط المنطقة الغربية من إيران. يعني مسألة وجود النفط في السعودية والخليج اكتشف فيما بعد بالثلاثينات، فلذلك دخلت أمريكا على الخط طبعا مع السعودية. هو لا شك إنه النفط كان له أهمية، بس كمان في الموقع الاستراتيجي للمنطقة، لأنه بريطانيا كان بهمها طريق الهند، كانت لا تزال هي القوة التي تستعمر كل شبه القارة الهندية، وإلها كان نفوذ في جنوب شرق آسيا. يعني كان لحد الآن كان الفكر الاستعماري في أوجه.
بس يمكن ساكس بيكو مهدت لوعد بلفور ولقيم يعني كيان ل...
أكيد أكيد، لأن الكلام بنفس الوقت، يعني بنفس الوقت الذي كان فيه فرانسوا جورج بيكو بتحدث مع مارك سايكس، كان هناك زعماء صهاينة يتفاوضون مع أعضاء في الأحزاب السياسية البريطانية ومجلس الأمن البريطاني، لأنهم كانوا يسعون إلى قيام دولة لليهود. كانوا يتحدثون عن أوغندا في أفريقيا، بعدين حولوا أنظارهم نحو فلسطين. فدعمهم يعني 1914 كان أول مرة تذكر المسألة الصهيونية ومصير فلسطين في البرلمان البريطاني. يعني بعد كم أسبوع من بداية الحرب العالمية الأولى بدأوا يتحدثوا عن مصير، يعني لويد جورج اللي كان في ذاك الوقت هو يعني وزير المالية البريطاني تشانسلر اكسشيكر، بقول انه يجب ان نفكر في مصير فلسطين. بعديها بقى كم شهر 2 نوفمبر 1917 صدر وعد بلفور لانتزاع فلسطين من سكان العرب والتخلص منهم وإقامة الدولة الصهيونية، وهذا ما حدث.
شو المتوقع، شو مستقبل الوطن العربي والمنطقة العربية؟
المستقبل بأيدي الناس أنفسهم، بأيدي الزعامات السياسية، وإذا كانت هناك إرادة سياسية وإرادة شعبية هذا هو الذي يقرر المستقبل. طبعا أنا كتلميذ تاريخ لا أستطيع أن أتنبأ بالمستقبل، بس لكن ما نراه في الواقع الآن هو أن العالم العربي يعاني من الضعف والتناحر والتقاتل والتمزق. يعني أوضاعنا الآن سنة 2016 أسوأ 100 مرة من أوضاعنا سنة 1916. هذا هو المؤسف، أنه بعد قرن من الزمان الأمور أسوأ مما كانت عليه، لأن هذيك الأيام كان في نوع من الأمل أنه يصير مستقبل مشرق للعالم العربي للأجيال الصاعدة.